بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن قاعدة الجمع أولى من الطرح، قد يستدل عليها بوجوه، ذكرنا تلك الوجوه وأجبنا عن تلك الوجوه. درسنا الجديد في هذا اليوم من الآن سوف يشرع. نقول نحن الصحيح عندنا بطلان هذه القاعدة، وذلك أولا وثانيا وثالثا، مع قطع النظر عما تقدم، هذه وجوه لإبطال هذه القاعدة. فرق هذا عما سبق ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. فيما سبق رددنا الوجوه التي استدل بها على القاعدة، فأقصى ما صدر منا عليكم السلام ورحمة الله رد أدلة القاعدة، لكن هذا ما يستلزم بطلان القاعدة، لعل القاعدة بعد صحيحة، لكن تلك الوجوه ماذا؟ رددناها التي استدل بها على القاعدة. هذا ما يستلزم القاعدة ماذا؟ باطلة، لعلها صحيحة لكن الوجوه ماذا؟ باطلة التي استدل بها، لا، لعل هناك وجوه أخرى صحيحة مثلا للقاعدة، لعله. أما في محاولتنا في هذا اليوم نريد أن نذكر وجوه ثلاثة لإبطال ولرد هذه القاعدة. الوجه الأول أن يقال بأن الدليلين إذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما، مثل أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، لا يمكن الجمع العرفي بينهما، اللازم هو الطرح، هو طرحهما. لأنه صحيح إذا أمكن العمل يجب العمل بالدليلين، ولكن هنا لا يصدق أن العمل بهما ممكن، فإن المدار في إمكان العمل على الإمكان عرفا لا على الإمكان دقة وعقلا. وهنا عرفا لا يصدق إمكان العمل بالدليلين، إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم العلماء لا يصدق عرفا أن العمل بهما ممكن، ولذا نجد أن أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم سألوا عن الحديثين المتعارضين، يأتي عنكم الحديثان المختلفان ماذا نفعل؟ لو كان الجمع التبرعي يصدق عليه ماذا؟ إمكان العمل عرفا، يعني يقال هو عمل بالدليلين عرفا يصدق عملنا بالدليلين، لما كان حاجة أن يسأل الرواة عن حكم ليش لما كان حاجة؟ لأن من الواضحات الأولية إذا أمكن العمل يجب العمل بالدليل بلا حاجة إلى سؤال. فسؤال الرواة دليل على أن كاشف عن أن الجمع التبرعي لا يصدق عليه عرفا إمكان العمل، وإلا إذا كان يصدق لا حاجة إلى السؤال. هذا الوجه الأول، انتهى يا أخي، أكرر من الأول. الوجه الأول لرد هذه القاعدة أن نقول صحيح العمل بالدليلين ممكن، العمل بالدليلين مهما أمكن لازم، ولكن المدار في إمكان العمل على الإمكان العرفي، والجمع التبرعي لا يصدق عليه الإمكان إمكان العمل عرفا لا يصدق عليه، وإلا إذا كان يصدق فلماذا سأل الرواة عن الحديثين المختلفين؟ ماكو داعي لهذا السؤال. ليش ماكو داعي لهذا السؤال؟ إذ من الواضحات متى ما أمكن العمل بالدليلين عرفا يجب العمل بهما وبلا حاجة إلى سؤال، لأن القضايا البديهية بعد. فسؤال الرواة دليل على أنه الجمع التبرعي ليس مما يصدق عليه عرفا إمكان العمل. إلا اللهم واحد منكم يقول شيخنا الرواة سألوا عن مورد الذي ما يمكن حتى الجمع التبرعي، نظرهم إلى هذه الصورة. أقول هذا نظر إلى الفرد النادر. أنت تجيب لي فرد دليلين ما يمكن الجمع التبرعي، فلك ترجعك كل دليل تجيب لي إياه إلا أقل واحد أقيده بالليل، وواحد أقيده ماذا؟ بالنهار، ينحل التعارض بينه. شلون ما يمكن الجمع التبرعي؟ يمكن الجمع التبرعي. طبق العبارة. لذلك يقول بل الظاهر هو الطرح، يعني طرح الدليلين، ما نقدم الجمع التبرعي. فهي بل الظاهر يا أخي بمن ترتبط؟ التفت يا أخي، برد أصل القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يعني هي ترتبط بسابقتها لكن بالأثناء هي أيضا ترتبط بمن بأصل، برد أصل القاعدة سابقتها. وشنو؟ شوف درس أمسي، فإن إذا طرحنا سند الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر، ولا مرجح لعكس ذلك. لعكس ذلك يعني ماذا؟ وهو أنه نأخذ بسند الخبر الثاني، بل الظاهر هو الطرح، يعني نطرح سند الخبر الثاني، فهذا يرتبط بما سبق، وبالتالي هو يرتبط ماذا؟ برد أصل القاعدة. ليش؟ الشيخ الآن يريد يبدأ في رد القاعدة بعدما رد أدلتها، الآن يريد يردها هي بنفسها. يقول لأن المرجع والمحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبر، مو وجوب العمل بالخبرين مقيد بما بإمكان العمل، المدار في الإمكان هو العرف، يعني إذا صدق يمكن العمل عرفا يجب العمل، ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقول أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، فإن ما يصدق ماذا؟ إمكان العمل بهما. إذا حملنا واحد على علماء الكوفة والثاني على علماء البصرة لا يصدق عرفا أنه يمكن العمل بهما، بل لازم طرحهن. إلا إذا فرض يا أخي علمنا بصدورهما جزما 100% بأن المولى كان جالس وقال أكرم العلماء، ثم بعد قليل قال ولا تكرم العلماء، هنا لابد من تأويلهما بشكل من الأشكال، لأن علمنا بالصدور. أما إذا ما علمنا بالصدور نطرحن يا أخي، العرف يقول اطرحن، لأنه إذا تريد تجمع تبرعا لا يصدق العمل. نعم لو فرض علمهم، يعني علم العرف بصدور كليهما، حملوا أمر الآمر بالعمل بالخبرين بعد العلم بصدورهما، والمفروض المولى يريد العمل بالخبرين، على إرادة ما يعم الجمع التبرعي، ما يعم العمل، بخلاف ما يقتضيانه، ما يقتضيانه الألف لمن يرجع يقتضياني، يعني يا بري الخبران، يعني نعمل بخلاف ما يقتضيه ظهور الخبرين، بخلاف الظهور العرفي بحسب اللغة والعرف، نعمل بخلاف مقتضاهما العرفي واللغوي، لأن علمنا بالصدور فلا بد أن أولهن وإن كان التأويل على خلاف ظهورهن، وبلي عرفا ولغة. هذا إذا أعلمنا بالصواب. أما إذا ما أعلمنا العرف يقول لا، يقول اطرحين، ما يقول أنه أول لأن تأويل ليس عمل بهما. ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة من أجلاء الرواة، ولأجل ما ذكرنا عن شنو يعني، ولأجل أن الجزم تبرعي لا يصدق عليه إمكان العمل عرفا، لا يصدق يمكن العمل بالخبرين عرفا على الجمع التبرعي لا يصدق. ترى أن الرواة سألوا عن الحديثين المتعارضين، لو كان الجمع التبرعي يصدق عليه إمكان العمل ماكو داعي إلى هذا السؤال، ليش يسأل بعد الرواة؟ يقولون لو تعارض خبره، من الواضح لا يمكن العمل بالخبرين بعد ما يحتاج إلى سؤال يكون تعمل به، فيدل أن الجمع التبرعي لا يصدق عندهم إمكان العمل عليه. ولأجل ما ذكرنا يعني من أن الجمع التبرعي لا يصدق عليه إمكان العمل عرفا ما يصدق عليه، وقع من جماعة من أجلاء الرواة السؤال عن حكمي، هو كاتب من بس مناسب عن مو أحسن، عن حكم الخبرين المتعارضين، مع أنه لو كان يصدق إمكان العمل بعد ماكو حاجة للسؤال، لأن من الواضحات من المركوز في ذهن كل إنسان إذا أمكن العمل يجب العمل، مع ما هو المركوز في ذهن كل واحد من أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن. فلو لم يفهموا عدم الإمكان، يعني لابد فهموا الرواة أنه هذان الدليلان لا يمكن العمل بهما، الجمع التبرعي لا يزعم عليه إمكان العمل، لو لم يفهموا عدم الإمكان في المتعارضين لم يبقى وجه للتحير الموجب للسؤال. نقطة، هذا أولا. والرد الثاني على هذه القاعدة نقول في الأخبار العلاجية لم يذكر الجمع التبرعي أبدا، يعني في الأخبار العلاجية الذي تجينا إن شاء الله يقول السائل للإمام إذا جاءنا خبران متعارضان ماذا نفعل، الإمام ماذا يجيب؟ خذ بالأشهر، خذ بالموافق للكتاب، خذ بالمخالف للعامة، خذ خذ خذ، وهكذا يذكر الإمام مرجحات. بعدين السائل يقول للإمام سلام الله عليه سيدي هما مشهوران، هما موافقان للكتاب، هما هما، فالإمام شي يقول له؟ أرجئه حتى تلقى إمامك. لو كان الجمع التبرعي يصدق عليه العمل كان من المناسب للإمام سلام الله عليه أول الجواب ماذا يقول أو بالأخير يقول، مناسب أول يقول وبالأخير يقول، لعله بالأول مناسب يقول، شي يقول لل السائل يقول له بابا تجمع بيناتنا شلون ما كان واحد بالليل يقول واحد بالنهار ينتهي، مع انه لم يذكر الامام في المرجحات ذلك ابدا، يعني الجمع بينهما بجمع تبرعي لم يذكره، هذا دليل ان الجمع التبرعي ما يصدق عليه ان كان العمل عرفا، لو كان يصدق كان من المناسب يكون يذكره في البداية من الأول، يقول له اجمع بينهما بأي شكل من أشكال الجمع إلا اللهم واحد منكم يقول الإمام ما ذكر من باب أنه ناظر الإمام إلى تلك الأخبار التي ما يمكن حتى الجمع التبرعي بينها، قلت هذا نظر إلى الفرد النادر، بل أنا أقول هذا ليس بموجود أصلا، يعني دليلان لا يمكن الجمع التبرعي بينهما أصلا ما له وجود على أي حال، ماكو حاجة للجمع التبرعي ذكره لا من أي باب، لأنه في الحقيقة مع إمكان الجمع العرفي أصلا ما يقال حديثان مختلفان، هاي النقطة التفتوا حديثان مختلفان لا يقال، إذا جمع عرفي العرف يجمع بينهما مثل عام وخاص مختلف، تحير بعد ما أكو ماكو حاجة أصلا يسأل ماذا الراوي، لذلك يقول مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجية بوجوب الجمع بتأويلهما معا، هذا ما ذكر للإمام لا بأول المرجعات لا بالأخير، فلو كان هذا صحيح الذي تتفضل به لكان من المناسب ذكر الإمام. إلا اللهم واحد يقول ما ذكر الإمام من باب من باب من باب من باب أن الإمام ناظر إلى ذينك الخبرين الذي ما يمكن حتى الجمع التبرع بينهما. يقول وحمل مورد السؤال على صورة تعذر تأويلهما ولو بعيدا بعيدا إعراب شيء يصير صفة لموصوف محذوف يعني ولو تأويلا بعيدا موتي ولا ولو تأويلا بعيدا يقول هذا تقييد بفرد غير واقع في الأخبار المتعارضة ما موجود في الأخبار المتعارضة من هالقبيل دليلان لا يمكن تأويلهما بشكل من الأشكال لا أقل واحد بالليل نقيده واحد بالنهار قلنا إيش. وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة هذا دليل آخر يعني ياهو عدم ذكر الإمام للجمع التبرعي في جملة المرجعة دليل على بطلان هذه الكلية كلية هذه القاعدة أن هذه القاعدة ليست كلية ليست على كلية صحيحة مهما أمكن الجمع أو لا من الطرح هذا باطل يا أخي. هذا كله مضافا الرد الثالث على هذه القاعدة أن يقال سيرة علماء الإسلام يا إخوان سيرة علماء الإسلام يا إخوان من لدن العصر الأول إلى زماننا هذا جرت عند مواجهة حديثين متعارضين جرت على ماذا؟ على إعمال المرجحات. أما تأويل الخبرين بشكل من الأشكال واحد نقيده بالليل واحد نقيده بالنهار هل جرت سيرتهم على ذلك؟ كلا ثم كلا. فهذه القاعدة مخالفة لسيرة علماء الإسلام فإن سيرة علماء الإسلام جرت على بل أنه إذا ورد حديثان مختلفة يعملون المرجحات لا أنه يجمعون بما شاءت أهواؤهم وأنفسهم. هذا كله مضافا إلى مخالفة هذه القاعدة للإجماع فإن علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات يستعملوها وين المرجحات في الأخبار المتعارضة يعملون المرجحات بينها في الأخبار التي تتعارض بظواهرها يعني ظاهر كل خبر يعارض ظاهر الآخر يعملون المرجحات ثم اختيار أحدهما يختارون واحد ياهو الواحد الذي ويا مرجح يختارونه ويأخذون به ويطرحون الآخر الذي فاقد علما للمرجح مع عدم تأويلهما معا لأجل الجمع ولا يؤولون الخبر لأجل الجمع بينهما ما أمكن لا يفعلون ذلك. قد واحد يقول شيخنا انت تقول سيرة علماء الإسلام جرت من لدن العصر الأول إلى ما أدري شنو على عدم الجمع بين الخبرين بما اشتهت الأهواء والأنفس كيف تقول هكذا مع أن صاحب غوال اللآلي ابن أبي جمهور الأحسائي بلي سيرته جرت على هذه القاعدة شلون تقول سيرة العلماء لم تجري على هذه القاعدة أو ليس ابن أبي جمهور الأحسائي من العلماء؟ الجواب صحيح من العلماء يا مولانا يا واش لكن من قال ابن أبي جمهور الأحسائي أصلا يتبنى هذه القاعدة لأن صحيح أنا في الدرس ما أدري شو وقت قرأنا عبارة إلى الرجال في غوال اللآلي لكن تلك العبارة التي قرأناها فلنرجع إليها في هذا اليوم ما معلوم الرجال نظر علما إلى الجمع التبرعي يعني الجمع مهما أمكن ما معلوم مقصود الجمع التبرعي لعل مقصود ماذا الجمع العرفي لأنه وش قال الجمع مهما أمكن لعل مقصود من مهما أمكن يعني مهما أمكن عرفان هذا مقصود الرجال قل لعله هجي فهو من الموافقين لنا بحمد الله عز وجل مهما أمكن عرفان هذا نظره. وعندنا قرينة على ذلك. ما هي القرينة؟ الرجال بعدين شي يقول فإن لم يمكن أعملت المرجحات. كيف يقول إن لم يمكن؟ إذا كان المقصود الجمع التبرعي هل يوجد مورد لا يمكن فيه الجمع التبرعي؟ كل مورد يمكن فيه الجمع التبرعي. نعم لو كان مقصود الجمع العرفي صحيح يمكن بعض الموارد لا يمكن فيها الجمع العرفي. اي احسنت. اذا لي بالي جمع عرفي مقدم على هذا، لان اذا عرفا مثل اذا عام وخاص اكو عندنا، هذا جمع عرفي بينهما اكو التخصيص. بعد ما ننظر الى المرجحات بالي مولانا ايه هو يتجمع. عندنا قرينة ثانية ما ادري شنو على ان الرجال هذا مقصوده من امكنه، يعني امكنه عرفا يعني جمع عرفي. وهو ايش قال الرجال؟ اذا ما امكن الجمع اخذ بالمرجحات. يعني في البداية ايش قدم هو الرجال؟ الجمع ثم ماذا؟ اعمال المرجحات. لو كان مقصود من الجمع الجمع التبرعي يعني ايش يصير المعنى؟ اولا نجمع تبرعا ثم نعمل المرجحات، وهذا لا يناسب شخصية ابن ابي جمهور الاحسائي، لان من الواضح اذا كان مرجحات لابد من الاول نعمل المرجحات، اذا ما امكن بعدين نجمع تبرعا. لا يحتمل بعالم بفقيه بمجتهد اول يقول ماذا؟ نجمع تبرعا بشكل من الاشكال، اذا ما امكن بعدين نعمل مرجحات. خطأ، هذا مناسب اولا نعمل المرجحات اذا ما امكن، لكن وقت نتبرع بالجمع بينهما بشكل من الاشكال لو قلنا بقعد جمع التبرعي. فهذا يدل انه مقصود من الجمع الجمع العرفي، يعني اولا نجمع عرفا ثم اذا لم يمكن الجمع العرفي نعمل المرجحات. وهذا كلام صحيح والمناسب هكذا، طبق العبارة. يقول واما ما تقدم من غوالي اللآلي فليس نصا ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو. بهذا النحو يعني شنو؟ بنحو التبرع. مو مقصود الرجال يعني نقدم الجمع التبرع بهذا النحو على المرجحات، لا، على الترجيح عند وجود المرجحة والتخيير عند عدم المرجحات. ليش؟ فإن الظاهر من الإمكان في قوله وإن أمكنك التوفيق بينهما، ظاهر هو أن مقصود من الإمكان يمكن هو الإمكان العرفي في مقابل الامتناع العرفي. امتناع العرفي بحكم أهل اللسان، يعني بحكم أهل اللسان بحكم أهل العرفي يمتنع الجمع، مثل أكرم العلماء لا تكن علماء، يمتنع الجمع العرفي عند أهل العرفي وأهل اللسان. فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهري مثل أكل العلماء تحمل على علماء البصرة وذاك على علماء الكوفة بلا قرينة غير ممكن هذا عند أهل اللسان، بخلاف حمل المطلقي العام على الخاص. والمطلق أنا قاعد ماذا بالعبارة أغير على المقيد، إذا ماذا أكرم كل عالم ويا لا تكرم علماء الفساق. تخصيص حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد هذا عرفا هو بلي مقبول مولانا بلي، فهذا يمكن عند أهل اللسان. فمقصود من الإمكان إمكان عرفي عن القبيل حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. ويؤيده عندنا قرائن على أن هذا مقصود قوله أخيرا فإن لم يتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه. وجهه مو شي قال الرجال، وجهه يعني وجه الجمع. فارجع إلى العمل بهذا الحديث، يا حديث الحديث الذي يذكر المرجحات، يعني اعمل بالمرجحات مقبولة من حنظلة. وجه الاستشهاد وجه التأييد هذا نقول أي مورد لا يمكن فيه الجمع التبرعي؟ لا يوجد مورد لا يمكن فيه الجمع التبرعي. إذا كان مصوم إن كان إمكان التبرعي لا يوجد مورد لا يمكن فيه الإمكان التبرعي إمكان الجمع التبرعي، فإن مورد عدم التمكن من الجمع التبرعي نادر جدا. وبالجملة فلا يظن بصاحب الغوالي ولا بمن هو دون صاحب غوالي الآلي أن يقتصر في الترجيح يعني في أعمال المرجحات على تلك الموارد الذي ما يمكن فيها الجمع التبرعي، لا يمكن تأويل كليهما. لا يمكن أنه مقصود هذا، أنه في المرتبة الأولى، هاي القرينة الثانية التي أنا ذكرتها، في المرتبة الأولى نؤولهما، في المرتبة الثانية إذا ما يمكن التأويل نرجح. هذا لا يحتمل بصاحب غوال اللآلي ولا بمن هو دونه هذا الاحتمال. كيف أولا نتبرع بالجمع ثم نؤمن المرجحات؟ هذا غير معقول، هذا بل المناسب بالعكس، أول نؤمن المرجحات ثم إذا ما أمكن نتبرع بشكل من الأشكال، وهذا بخلاف إذا كان مقصود الجمع العرفي. هذا وجيه قلنا يصحيح. اي مو بس الجمع التخاص صحيح هو، بس مو الجمع التبرعي هو بلي لا جمع يعني معناه هم طرح الاثنين ناتين. ايه طرح الاثنين ناتين مولانا من حيث الظهور طرح الاثنين ناتين يعني. زين، فضلا عن دعواه الاجماع، ان يدعي الرجل الاجماع على ان اول نعمل الجمع التبرعي ثم نعمل مرجحات، شلون يدعي الاجماع على هذا؟ على اي حال، والتحقيق الذي عليه، يلا يا اخي احنا اتركنا ويا هاي شو قاعدة الجمع ما امكن اولى من الطرح، شو هاي الشيخ الانصاري حكى عنها، ايش قد صار، شنو درسين ثلاثة، ما تقولي شنو صار. خا ارجع الى صلب الموضوع، من اول راح ماذا نفهرس الموضوع بشكل جديد، نقول اذا وردنا حديثان مختلفان فمرة الجمع بين الحديثين يتوقف على التصرف في كليهما معا، هذا القسم الأول الذي مثلنا لبيما إذا تتذكرون، أكرم العلماء أو لا تكرم العلماء، الجمع بينهما يتوقف على تأويلهما معا، بأن نحمل الأول على علماء البصرة والثاني قلنا نحمل علامة على الكوفة، هذا تأويل لكليهما، هذا جمع تبرعي، فالجمع بينهما يتوقف على تأويل كليهما، مخالفة الظاهر كليهما، هذا القسم الأول. وهذا قد تقدم، هو الذي تقدم الكلام فيه، وقلنا أن الجمع التبرعي بتأويلهما على خلاف ظاهرهما لم يثبت، ها قاعدة الجمع التبرعي لم تثبت، وننهي الكلام الآن عن هذه القاعدة، فرغنا بعد من هذه القاعدة. القسم الثاني من أقسام الدليلين المتعارضين، أن يتوقف الجمع بينهما على تأويل أحدهما المعين، مثل من؟ مثل من؟ مثل النص مع الظاهر، إذا الظاهر كان يتعارض مع النص لابد وأن نؤول ماذا؟ الظاهر، فالجمع بينهما يتوقف على تأويل أحدهما المعين، وما هو الأحد المعين؟ هو الظاهر، هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني أيضا لا كلام لنا فيه، يقدم النص ويؤول الظاهر، وأيضا ننهي الكلام فيه. القسم الثالث وهو الأخير، أن يتوقف الجمع بين الخبرين على تأويل أحدهما غير المعين، مو على تأويل أحد المعين، على تأويل أحدهما غير المعين، مثل من يتوقف الجمع على تأويل أحدهما غير المعين؟ يقول مثل العام والخاص من وجه، إذا كان عندنا دليلان
كل منهما أعم وأخص من وجه. مثل ما أكرم العلماء وبعدين ماذا يقول؟ لا تكرم الفساق. مو العلماء الفساق، الفساق، ولم أقل العلماء الفساق، الفساق. هنا النسبة مو خصوص من وجه، لأن العالم قد يكون فاسق قد يكون غير فاسق، والفاسق قد يكون عالم قد لا يكون عالم. الجمع بينهما يتوقف على تأويل أحدهما. إما أكرم العالم نؤول ونقيد بمن؟ بغير الفاسق. وإما الفاسق نقيد بمن؟ بغير العالم. عندنا وقفة قصيرة هنا. ماذا نفعل يا إخوان؟ إذا أكرر من الأول، إذا كان الدليلان في هذا القسم الثالث الجمع بينهما يتوقف على تأويل واحد لا على تأويل الاثنين، والواحد واحد غير معين مثل ما مثليت، فإن أكرم العلماء لا تكرم الفساق يتوقف على تأويل واحد، إما أكرم العلماء إن أوله ونقيده بغير الفساق، وإما لا تكرم الفساق نقيده بغير العلماء. هنا ما هي الوظيفة يا إخوان؟ الجواب نقول: مرة يفرض بأن لأحد الدليلين مزية على الآخر، يعني بحيث لو جمعا العرف يرى، العرف يرى لو جمعا في كلام واحد او في كلامين جمعا، العرف يرى هذا قرين على قولوا ياي ذاك. يعني العرف كان يرى هذا ظهور اقوى من ذاك، مثل جئني بأسد يرمي، ظاهر أسد، أسد الشجاع، الأسد الحيوان المفترس، ظاهر يرمي يعني الرجل الشجاع، لكن لما يجتمع في كلام واحد جئني بأسد يرمي، العرف ماذا يرى؟ أن يرمي قرين على التصرف في الأسد، يعني كأنما يرى يرمي أقوى ظهورا. أو مثل شي يسمونه يا أخي، مثل قولوا ياي لا أنسى بالله لا أنسى، آية النبأ، آية النبأ بصدرها إن جاءكم فاسق فتبينوا، إلى هذا المقدار. تدل على أن المدار على خبر الفاسق، أنا خبر الفاسق تبينوا عنه، لكن الذيل شيدل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تدل على أن الفحص لازم في خبر الفاسق وفي خبر العادل، حتى العادل لأن احتمال الإصابة بالجهالة موجود فيتعارضان، لكن لما يجتمعان أيهما يقدم العرف؟ التعليل، لأن ظهوره أقوى، العلة ظهور العلة دائما أقوى عند العرف. خلاص أطلت الكلام، إذا كان واحد ظهوره أقوى فيتقدم طبيعي الأقوى ونؤول ماذا؟ ذاك الآخر، وهذا حكمه واضح. انتهى يا أخي، انتهى يا أخي، هذا المقدار اليوم كافي بعد. من الأول ماذا؟ أفهرس المطلب. يقول: فهرسة المطلب بنحو نستوعب جميع أقسام الخبرين المتعارضين. فهرس بهذا الشكل، نقول إذا جاءنا خبران متعارضان مرة يفرض أنه الجمع بينهما يتوقف على تأويلهما معا، ومر على تأويل أحدهما المعين، ومر على تأويل أحدهما غير المعين. فإن توقف على تأويلهما مثل أكرم علماء لا تكرم علماء، فهذا هو مورد قاعدة الجمع التبرعي مهما أمكن أولى من الطرح. وقلنا هذه القاعدة لم تثبت بدليل، بل الأدلة على خلافها، وننهي الكلام عنها الآن. الثاني، القسم الثاني، أن يتوقف الجمع على تأويل أحدهما كما في النص والظاهر. هنا بلا إشكال نأخذ بالنص ونأول الظاهر لأجل النص. الثالث، أن يتوقف الجمع بينهما على تأويل أحدهما غير المعين. مثلنا بمن؟ أكرم العلماء لا تكرم الفساق. هنا ماذا نفعل؟ يتوقف على تأويل أحدهما، إما هذا إما هذا. هنا قلنا إذا جمعا، فإذا فرض أن كان لأحدهما مزية أظهر أقوى بحيث العرف يقدم ذاك، مثل يرمي، مثل التعليل إذا في آية النبأ، فنقدم الأقوى بلا إشكال ونؤول غير الأقوى لحساب الأقوى. وأما إذا لم يكن لأحدهما مزية، هذا غد إن شاء الله، غد اليوم إذا بينت إذا كان لأحدهما مزية نقدم ذي المزية. طبق العبارة. والتحقيق الذي عليه أهله، أهله يعني شنو؟ ها المن ترجع أهل التحقيق، يعني تحقيق أهل تحقيق أهل التحقيق هكذا يقتضي. فهذا هم بيتر مدح مات الأثناء يعني بلي فوق المدح هو الشيخ رضوان الله عليه، لكن أقول العبارة شوي مشعرة ماذا بلي. والتحقيق الذي عليه أهل التحقيق أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما، إذا كان عندنا خبران متنافيان بحسب ظهورهم، الجمع بين الخبر على ثلاث أقسام. أحد القسم أما يكون متوقف على تأويلهما معا، مثل أكرم العلماء لا تكرم العلماء، يكون الأول هذا الأول هذا ولم يرتفع التنافي. الثاني ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين، مثل من قلنا النص والظاهر. الثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما غير المعين لا بعينه، مثل عام وخاص من وجه قلنا أكرم العلماء لا تكرم الفساق. أما الأول يعني إذا يتوقف على تأويلهما مع، هذا مورد قاعدة الجمع التبرعي وثبت على أنه بلي، وننهي الكلام الآن. أما الأول فهو الذي تقدم أنه مخالف للدليل والنص، قاعدة جمع التبرع يعني الذي مخالف للدليل والنص والإجماع. أقول قول مخالف للدليل جمعه بين الدليل وبين النص وبين الإجماع لا يخفى ما فيه من الحزازة. ليش؟ لأن النص والإجماع هو خبعة الدليل، بعد مخالف للدليل يعني مخالف للنص والإجماع، تشنو؟ مخالف للدليل يعني غير مخالفة للنص والإجماع، يعني مخالف للدليل بعد. لو كان يقول مخالف للدليل فقط بعد نص وإجماع لا تقول، لو تقول نص وش يسمه. لكن يا أخي هو بحسب ضابط يريد يشير إلى ما تقدم. هو الشيخ فيما سبق شلون رد القاعدة؟ قال أولا لا دليل عليها، لأن الأدلة عليها كلها رديناها، وفي هذا اليوم إيش قلنا؟ بل الدليل على خلاف. يريد هتش يقول الشيخ، فكان من المناسب أن شي يقول هتش يعبر. فهو الذي تقدم أنه لا دليل عليه، هذا إشارة إلى ما ذكرناه بالأمس من أن الأدلة على القاعدة كلها باطلة. بل بعدين هتش يقول بل النص والإجماع، بل هي مخالف النص والإجماع. والنص شنو قصده؟ أخبار العلاجية قلنا هذه مخالقة على الجمع التبرعي، تدل على بطلان قاعدة. هل يوم مذكرنا موشي ولا؟ والإجماع سيرة العلماء من لدن العصر الأول إلى يومنا هذا ما تذكرنا. وأما الثاني، قسم الثاني شنو؟ أن يتوقف على تأويل أحدهما المعين.
قلنا هذا النص والظاهر، فهو تعارض النص والظاهر هنا يتوقف على تأويل الظاهر فقط من أول النص، وهذا تقدم حكمه، تقدم إذا تعارض النص والظاهر، النص إذا كان قطع من جميع الجهات يكون وارد، يعني رافع لموضوع الظهور، لأن الظهور يأخذ به العقلاء عند عدم النص، فهو الذي تقدم أنه ليس بتعارض في الحقيقة بل ورود، يعني النص يرفع موضوع العمل بالظهور. وين تقدم يا إخواني يا جماعة، يا جماعة وين تقدم هذا؟ بلي تقدم إذا كتابك مثل كتابي. شو أسوي إذا كتابك مو مثل كتابي؟ في صفحة 432 في أخير الصفحة في السطر ماذا؟ الرابع ما قبل الأخير أو الثالث. شو يقول؟ يقول فإن كان المخصص للعموم، فإن كان المخصص على مخصص العموم، يعني إذا جانا عموم ظاهر في العموم، وإلى ماذا؟ مخصص. قلت في صفحة 432 إذا جانا عموم وجانا مخصص وكان ذلك المخصص قطعي، هذا دليلا علمي يعني قطعي، كان نص كان واردا على الظهور، على أصالة الظهور، على أصل مذكور، على أصالة الظهور، يرفع موضوع العمل بالأصل بعد، العقل يعمل بالظهور عند عدم النص، فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل. هذا تقدم عندنا بعد شنو؟ يعني وارد ليس بتعارض أصلا. وأما الثالث، الثالث يعني شنو الثالث؟ يعني ما يتوقف على تأويل أحدهما غير المعين، الذي مثلنا بأكرم العلماء لا تكن فساق. فمن أمثلته العام والخاص من وجه، حيث مثل قلنا أكرم العلماء لا تكن فساق، حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره، إما أكرم العلماء انخصص بغير فساق، أما لا تكن فساق انخصص بغير العلماء. تريد مثال آخر؟ ومثل قوله اغتسل يوم الجمعة وينبغي غسل الجمعة، اغتسل ظاهر في من؟ في الوجوه. ينبغي ظاهر في من؟ في الاستحباب. رفع التنافي شلون يصير؟ اما تخالف ظاهر اغتسل في الوجوه تحمل علامة، مثل السيد المرتضى قال استحباب، اما تستعمل للاستحباب نحمل على الاستحباب، يرتفع التنافي فقط الأول الظهور الأول مع الحفاظ على الظهور الثاني، وإما لا كلمة ينبغي تحملها على من؟ على الإلزام وتحافظ على ظهور الحديث الأول. ومثل قوله اغتسل يوم الجمعة بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب إذا اجتمعت ويا قوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة، مادة الانبغاء في الاستحباب، فإن الجمعة يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما استحباب. وحينئذ يا مولانا، يا مولانا، في هذا القسم الثالث الذي الجمع يحصل بتأويل أحدهما، هنا قلنا شوي وقفة قصيرة. الأول قلنا مورد قاعدة الجمع العرفي، بعد هبنا خلصنا من قاعدة الجمع العرفي صابت باطلة. الثاني ما أدري النص ويا الظهور، اتضح أن النص وارد على الظهور، أصلا تعارض ما موجود مقدم النص وأنا أول الظهور. هنا شوية الوقفة القصيرة إذا كان يتوقف على تأويل أحدهما، هذا شو أجبنا إذا تتذكرون؟ قلنا إذا جمع في كلامين أو في كلام واحد مرة يفرض أحدهما له مزية ظهور أقوى فيقدم ذي المزية بعد، هذا واضح، ونأول ذاك والبقية إلى غد. قلنا فإن كان وحينئذ، يعني وحينئذ يعني شنو؟ يعني وحين توقف الجمع بينهما على تأويل أحدهما غير المعين فقط، فإن كان لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر، بحيث لو اجتمعا في كلام واحد، مثل من قلنا الذي اجتمعا في كلام واحد رأيت أسدا يرمي، أو لا اتصلا في كلام واحد، في كلام واتصل، مثل قلنا آية النبأ صدرها يختص بخبر الفاسق يدل على عدم حجة خبر الفاسق، لكن ذيلها تعليل يدل على العمومية حتى لخبر العادل، لكن لو جمع في هذين كان العرف يقدم التعليل لأن ظهور آخر، أو اتصل في كلامين لمتكلم واحد تعين العمل بالأظهر. أقول بالله التفت رجاء لهذه العبارة، تعين جواب علما اللو، لو بحيث لو اجتمع تعين العمل بالأظهر، بحيث لو اجتمعنا العرف يقول هذا أظهر يجب العمل به، اصرف الظاهر إلى ما لا يخالف الأظهر. لو اجتمعا بحيث يتعين، هنا شو نسوي؟ كان جواب علما فإن كان، فإن كان لأحد الظاهرين مزية بهالشكل، المزية كان بهالشكل، بحيث لو اجتمع العرف يرى هذا أظهر ويقول أول هذا الظاهر لأجل الأظهر. إذا كان الكلامان من هذا القبيل شو نسوي يا رجال؟ كان حكم هذا حكم القسم الثاني. القسم الثاني شنو هو؟ الظاهر والنص. كما النص، كما نؤول الظاهر لأجل النص، هنا أيضا نؤول الظاهر لأجل الأظهر. بعد كان حكم هذا حكم القسم الثاني، حكم في أي شيء؟ في أنه إذا تعبدنا تعبدنا يتعبدنا، شلون نقراها؟ تعبدنا يتعبد، يا الله دمشي. في أنه إذا تعبدنا بصدور الأظهر يصير قرين صارف للظاهر من دون عكس، يعني لا أن الظاهر يصير قرين على صرف الأظهر. فحكم هذا النص والظاهر حكم، عفو، حكم هذا الظاهر والأظهر حكم، شنو قولوا ياي؟ حكم شنو قولوا ياي؟ لا أنسب الله، النص مع الظاهر، لكن فرق صغير اكو مولانا بينهما في النص والظاهر. في النص والظاهر يا اخي لا يمكن طرح النص دلالة النص، لانها نص، لانها لان النص قاعد تقول نص، كيف تطرح دلالة النص؟ فإذا الذي يمكن طرحه ماذا؟ إما سند النص، وإما قولوا ياي ماذا؟ دلالة الظاهر. أما دلالة النص ما يمكن طرحها، وهذا بخلاف في الظاهر والأظهر في هذا الذي قاعد نتكلم به. يمكن طرح دلالة الأظهر والحفاظ على من؟ على دلالة الظاهر. يعني يمكن للشارع المقدس يطرح لنا سند الأظهر أو دلالة الأظهر أو دلالة الظاهر، الجميع ممكن يا مولانا، لأن الأظهر ليس نص، هو أقصدك أظهر، فيمكن تأويل ظهور إن كان موجود وإن كان الحرف ما يقبل، وهذا بخلافه في النص، فإنه لا يمكن طرح دلالته وتأويل دلالته أبدا يا مولانا أبدا. طبق العبارة. لذلك يقول نعم الفرق بينه، يعني بين هذا الظاهر والأظهار، وبين القسم الثاني يعني الظاهر والنص، أن التعبد بصدور النص لا يمكن. إذا عبدنا الشارع بصدور النص ما يمكن، إذا عبدنا بصدور النص إلا أن يأول علما الظاهر، أما النص ما يمكن تأويل دلالته، لا يمكن هذا النص إلا بكونه صارفا عن الظاهر ولا معنى له، يعني للتعبد بصدور النص غير ذلك. غير ذلك الغير شنو هو الغير؟ الغير شنو هو الغير؟ قل لي بالعجل. يعني تأويل دلالة النص لا يمكن لأنه نص. ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النص. ذكرنا ماذا بالدرس الأمسي؟ في الدرس الأمسي قلنا إذا ظاهر ونص الأمر يدور بين من وبين من؟ بين أن نطرح سند النص وبين أن نطرح ماذا؟ دلالة الظاهر. أما دلالة النص ما يمكن طرحها يا مولانا، هذا في درس أمس ذكرنا يا أخي. بلي مولانا، بلي يا مولانا. وين ذكرنا في درس أمس؟ إذا كتابك مثل كتابي في صفحة 435 في السطر الثالث، قلنا توضيحه أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته، ولا سند النص
ولا دلالة النص. دلالة النص ما يفهمها ماذا؟ سند الظاهر.
بلي لأن دلالة بل هيجي فيما تقدم هكذا أن دلالة النص هذا هو بلي.
هناك اذكرنا أو غير مكان ماذا اذكرنا هذا الشيء ما أدري على أي حال الأمر واضح هسه بغير ذاك المكان لعله اذكرنا. خب وفي بينما فيما نحن فيه يعني في الظاهر والأظهر يمكن الشارع ماذا أن يعبدنا بصدور الأظهر لكن يقول لنا أول دلالته، وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حالة من دون أن الأول الظهر فقط الأول الأظهر وصرف الأظهر، لأن كل من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة. يقول ظهور الظاهر وظهور الأظهر مستند إلى أصالة الظهور إلى أصالة الحقيقة. أصالة الظهور أصالة الحقيقة نفس الشيء فحد ما أكو فاثنيناتهم ظهور ظهور في ظهور فيمكن تأويل الظهور. بخلاف هناك دلالة النص ما مستند إلى أصالة الظهور إلى أصالة الحقيقة، هي نص بعد ما تحتاج قطعون تأويل القطع شلون يصير. فكلاهما ظهور لكن العرف يا مولانا يقدم الأظهر إلا أن العرف يرجحون أحد الظهور على الآخر، فالتعارض موجود بين الظاهر والأظهر لكن العرف يقدم الأظهر والترجيح بالعرف يعني أن العرف يرجح الأظهر بخلاف النص والظهر. فالتعارض ما موجود لأن النص يرفع العمل بالظهور لأن العقل يعمل بالظهور عند عدم النص ورود يعني في الحقيقة. بخلاف هنا تعارض موجود لكنه العرف يرجحون الأظهار والحمد لله رب العالمين.